إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، وهذه أولا أبرز عناوينها. ما واقع طالبان قرب مدينة مزار الشريف تتعرض لقصف جوي أمريكي وهجوم بري من قوات التحالف الشمالي. آلاف من رجال القبائل الباكستانية يتوجهون إلى أفغانستان للتطوع في حركة طالبان. العثور على مزيد من بكتيريا الأنثراكس في الولايات المتحدة. مسؤول أمني فلسطيني يعلن أن القوات الإسرائيلية ستنسحب اليوم من منطقتين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. قصفت طائرات أمريكية السبت مواقع تابعة لميليشيا طالبان في المنطقة الواقعة جنوب مدينة مزار الشريف، وهي أكبر المدن في شمال أفغانستان. وقامت قوات التحالف الشمالي المعارض إثر القصف بشن هجوم بري على منطقة قريبة من المدينة. وكالة بختار للأنباء التابعة لطالبان أفادت بأن الهجمات لم تؤثر في مواقع قوات الميليشيا الحاكمة في محافظة سمنجان الشمالية. طالبان أعلنت السبت اعتقال وإعدام 5 آخرين من قادة المعارضة في المنطقة نفسها. ويجيء هذا الإعلان بعد قيامها أمس بإعدام بطل المقاومة الأفغانية عبد الحق في شرق أفغانستان. القصف الجوي الأمريكي شامل إضافة إلى المواقع الشمالية أهدافا أخرى في مدن كابول وقندهار وجلال آباد ومدينة هيرات الغربية، وذلك في غارات استمرت طوال ليل أمس وحتى صباح السبت. باكستان أرسلت مزيدا من قوات الأمن إلى شمال البلاد السبت، حيث قام متطرفون مؤيدون لطالبان من بين قبائل تلك المنطقة بقطع جزء من طريق كاروكورام الخارجي وزرع ألغام على جانبه. هذا وقد توجه آلاف من رجال القبائل الباكستانية إلى أفغانستان اليوم في قافلة مكونة من 100 شاحنة للانضمام إلى صفوف ميليشيا طالبان. الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف أعرب عن معارضته لاستمرار القصف الأمريكي على أفغانستان أثناء شهر رمضان المبارك الذي يتوقع حلوله في 17 من تشرين الثاني القادم. مشرف أدلى بهذه الملاحظة في سياق مقابلة بثتها ليلة أمس إحدى الشبكات التلفزيونية الأمريكية. وفي مقابلة أخرى مع مشرف نشرتها السبت صحيفة ديلي تيليغراف اللندنية، ذكر الرئيس الباكستاني أن الحملة العسكرية في أفغانستان ينبغي أن تستمر إلى أن تحقق أهدافها، لكنه أضاف أن حربا طويلة الأمد تسفر عن إصابات مدنية عديدة قد تقوض التأييد العام للحملة خاصة بين المسلمين، وشدد على ضرورة انتهاء العملية في وقت سريع بحسب تعبيره. وفي اليابان أفادت وكالة أنباء بأن الحكومة اليابانية تستعد لإرسال سفن حربية وعسكريين إلى المحيط الهندي لدعم العمليات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان. وذكرت صحيفة نيهون كنزاي شيمبون أن الأسطول الذي يتكون معظمه من سفن إسناد سوف يغادر اليابان في أواخر تشرين الثاني القادم. ومن موسكو أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن روسيا ستزود قوات التحالف الشمالي المعارض بأربعين دبابة وأكثر من 100 مدرعة خلال الشهرين القادمين. يذكر أن موسكو رفعت مستوى التعاون مع القوات المناوئة لطالبان منذ هجمات 11 من أيلول الإرهابية على الولايات المتحدة. ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت هناك رسائل أخرى ملوثة بالأنثراكس تتنقل عبر دوائر البريد في الولايات المتحدة. مدير الأمن الوطني الأمريكي توم ريدج أدلى بهذا التصريح في سياق مقابلة بثتها أمس إحدى شبكات التلفزيون الأمريكية، وأضاف قائلا إن هذا الأمر غير مؤكد في هذه المرحلة بحسب تعبيره. 3 أشخاص قتلوا بالجمرة الخبيثة من بين 13 إصابة سجلت في الولايات المتحدة، حيث تعرضت شخصيات إعلامية وحكومية في فلوريدا ونيويورك وواشنطن لسلسلة من هجمات الأنثراكس. وأشار مسؤولون إلى عدم وجود أدلة قاطعة تربط هذه الهجمات بالاعتداءات الإرهابية التي شنت على نيويورك وواشنطن في الشهر الماضي، فيما أعلنت الشرطة ليلة أمس العثور على بكتيريا الأنثراكس الأنثراكس في مكاتب ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. اجتمع مسؤولون في الأمن المحلي من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي السبت لتنسيق خطط الانسحاب الإسرائيلي من مدينة بيت لحم وقرية بيت جالة المجاورة لها في الضفة الغربية. وصرح مدير الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية جبرائيل رجوب بأن القوات الإسرائيلية ستنسحب دون شروط من هاتين المنطقتين في وقت متأخر السبت. إسرائيل واجهت ضغوطا دولية لسحب قواتها من مناطق فلسطينية احتلتها إثر اغتيال وزير السياحة رحب عام زئيفي في 17 من الشهر الحالي. وأضاف رجوب أن الطرفين سيعقدان اجتماعا آخر يوم غد مع ممثل عن الحكومة الأمريكية لتخطيط انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن أخرى احتلتها إسرائيل إثر اغتيال زئيفي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مفصلا عن خلفية النشاطات الاستخباراتية العراقية في أوروبا، خصوصا لجهة اللقاء الذي أكدت الشرطة التشيكية حصولها بين ضابط الاستخبارات العراقي خليل أحمد إبراهيم العاني والمنفذ الرئيسي لعمليات 11 من أيلول الإرهابية محمد عطا. باسل الوائل يعرض للتقرير المنشور في نيويورك تايمز.
كيف يجب الرد على العراق في حال إثبات تورطه في علاقة مع منظمة القاعدة وأحداث 11 من أيلول؟ سؤال يشغل بال الإدارة الأمريكية وتعالجه هنا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. تقول الصحيفة: وزير الداخلية التشيكي ستانسلاف كروس قال يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي إن ضابط المخابرات العراقي أحمد خليل إبراهيم سمير العاني التقى في براغ محمد عطا أحد قادة حلقات الإرهاب قبل 5 أشهر من هجوم 11 من أيلول على الولايات المتحدة. هذه المعلومة التي لم تصل مستوى البرهان الذي يثبت تورط العراق في هجوم أيلول لم توقف التساؤلات من جانب آخر عما إذا كانت المخابرات العراقية أسست علاقة في السنين الأخيرة مع منظمة القاعدة التي يرأسها أسامة بن لادن. وأيضا لم توقف البحث في احتمال مساهمة العراق في إسناد القاعدة من الناحية المالية أو في قضايا التدريب وتزوير وثائق السفر وغير ذلك. هذه التأكيدات التشيكية تأتي في نفس الوقت الذي تجري داخل الإدارة الأمريكية مناقشات حول ما إذا يتوجب أو لا يتوجب توسيع الحملة العسكرية المضادة للإرهاب في أفغانستان لتشمل العراق أيضا. وترى النيويورك تايمز أن مثل هذا التصعيد يلاقي اعتراضات من قبل الدول العربية والحلفاء الغربيين الذين أحسوا بالانزعاج من تحميل الحملة معنى محرفا وهو أنها حملة الغرب ضد الإسلام. معلومات وزير الداخلية الجديدة قوبلت ببعض الاستغراب في الدوائر الأمريكية، ففي بداية الشهر الحالي كان الوزير صرح بوجود أدلة تثبت أن عطا زار براغ، لكن لا شيء يثبت أنه التقى ضابط المخابرات العراقي، ولم تتضح بعد الأسباب التي دعت المسؤولين التشيك لإعادة النظر في استنتاجاتهم. ومن المحتمل أن يكون المسؤولون الأمريكيون القلقون من فكرة أن يكون للعراق ضلعا في الهجوم الإرهابي ضغطوا على الحكومة التشيكية كي تبقى صامتة. ويقول هنا كمونتشيك الذي كان نائب وزير الخارجية والذي هو الآن سفير جمهورية التشيك في الولايات المتحدة، إنه أخبر العاني بطرده من الجمهورية التشيكية نظرا لقيامه بأعمال لا تتفق وضعه الدبلوماسي، وهو تعبير يعني التجسس في اللغة الدبلوماسية. لقد كان ضابط المخابرات أحمد العاني تحت المراقبة عندما شوهد يحوم حول بناية إذاعة أوروبا الحرة، ما دعا السلطات التشيكية إلى توفير حراسة خاصة للبناية. وبعد 11 من أيلول نشط التشيك في تتبع حركة عطا، وعرفت هويته من قائمة المسافرين من مطار براغ. وكانت المعلومات التي أظهرتها التحقيقات التشيكية مؤخرا تصب في خانة أن العراق ساند أو كان على علاقة ما بالإرهابيين. ومع ذلك فلا برهان قاطعا يثبت أن للرئيس صدام حسين علاقة بأحداث 11 من أيلول. وتنقل النيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي عالي المستوى قوله إن المخابرات الإسرائيلية لم تعثر على أي علاقة للعراق بأحداث 11 من أيلول أو الأنثراكس. وتنقل عنه أيضا نحن لا نرى برهانا على وجود علاقة للقاعدة مع العراق، ويبدو في الوقت الحاضر أن ليس هناك قاعدة ولا مساندة مالية. لكن يمكن أن يظهر برهان ما، فالسبب الوحيد لاحتمال التعاون هو الكراهية المشتركة لأمريكا وإسرائيل. ويضيف المسؤول الإسرائيلي نحن نعتقد أن صدام هو الولد الشرير، لكنه ليس الولد الشرير في قصتنا هذه. مع ذلك يظل صدام موجودا في الشكوك التي تقول إنه كان ناشطا في تدريب إرهابيين قصد الهجوم على الولايات المتحدة. وما يعزز هذا الزعم هو الشهادة التي أدلى بها صباح خودادة النقيب في الجيش العراقي الذي هاجر إلى تكساس في أيار بعد أن كان يعمل في قاعدة تدريب عسكرية تقع في سلمان باك جنوب شرق بغداد عند نهر دجلة. خودادة لم يكن معروفا قبل ذلك للمخابرات الأمريكية، إلى أن أخبر عنه ضابط مخابرات عراقي هرب إلى تركيا وقال لمحققيه الأتراك إنه كان أحد الذين يديرون معسكر تدريب الإرهابيين في سلمان باك، وإنه هرب إلى الولايات المتحدة. وقد قال خدادة الذي استجوبه برنامج فرونت لاين الوثائقي إن المعسكر كان محاطا بسرية عالية ويدار من قبل إرهابي دولي عرف باسم الشبح. ومما قاله خدادة إن المتدربين كانوا كلهم من غير العرب وبالذات من دول الخليج الفارسي، وبضمنهم أشخاص من السعودية تدربوا على الاغتيالات والاختطاف واختطاف الطائرات والأوتوبسات والقطارات وكل أنواع العمليات الإرهابية الأخرى. ومع أن السرية كانت محكمة في المعسكر، فإن الشبح وقسما من المسؤولين كانوا يبوحون ببعض أفعالهم بداعي التفاخر. يقول خدادة كانوا يروون لنا كيف أنهم كانوا قادرين على اختراق القوات الأمريكية خلال حرب الخليج عام 91، وكيف أنهم استطاعوا الحصول على موديل شبيه بقاعدة الظهران السعودية. النيويورك تايمز تعلق على ذلك قائلة مثل هذا الاختراق لخطوط الأمريكان لم يتأكد من قبل، لكن صاروخا عراقيا من نوع سكاد ضرب القاعدة فعلا يوم 25 من شباط عام 91، فقتل 28 أمريكيا وجرح حوالي 100. ريموند سالسكاز عضو هيئة التفتيش عن الأسلحة التابعة للأمم المتحدة عام 94 تنقل عنه النيويورك تايمز أن المفتشين أثناء تفتيشهم عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في سلمان باك أخبروا بوجود معسكر تدريب ضد الإرهابيين هناك، وكان في الحقيقة معسكر تدريب للإرهابيين حسب التقارير الاستخباراتية. وأضاف ريموند أن طائرة بوينغ 707 كانت رابضة هناك لتكون مشابهة لموديل الطائرات التي ستختطف. أهمية شهادة خدادة إنها إن صحت فهي دليل على العلاقة بين المخابرات العراقية والمتدربين من غير العراقيين من دول الخليج والذين قدموا لغرض القيام بعمليات إرهابية في دول العالم. إن إدارة الرئيس بوش حائرة حول كيفية الرد على العراق في حال إثبات تورطه، وكما ينصح وولفوويتس نائب وزير الدفاع الأمريكي فإن على الإدارة أن تتهيأ لذلك، بينما وولزي عضو لجنة السياسة الدفاعية يرى أن الأمر بسيط، وينصح دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي قائلا إذا ثبت تورط العراق فعلى الإدارة بعد إنعام نظر دقيق أن تتخذ الإجراءات، ومنها ضرب بغداد عسكريا. عضو آخر في لجنة السياسة الدفاعية ومدير المخابرات المركزية السابق هو جيمس شليزنجر يقول يتوجب أن نكون حذرين، فاتخاذ قرار ضد العراق يمكن أن يهز الأنظمة العربية المعتدلة، لكن الأهم هو أن قرارا كهذا إذا اتخذ فلا بد أن يكون نجاحه مؤكدا، وإلا فيجب تأجيله في الوقت الحاضر، ويضيف يجب أن يوزن وضع العراق بدقة وعلى أسس معلومات استخبارية وسياسية. وبقول وولفوويتس تنهي نيويورك تايمز مقالها.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. فيما تتواصل الإشارات إلى إمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، لاحظ قادمون من مدن عدة وجود تحركات عسكرية عراقية في أطراف البصرة وكركوك والموصل وديالى. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
قال قادمون من بلدتي بعقوبة وخانقين شرق العاصمة العراقية بغداد أن الحكومة العراقية في أجواء الحرب الدولية ضد الإرهاب في أفغانستان دفعت بمزيد من ألوية الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات المغاوير إلى أرياف محافظة ديالى وحول المدن والقضاءات الكردية بالأخص في المنطقة، فيما أفادتنا مصادر كردية لم تكشف عن هويتها عن قيام الجيش العراقي بنصب صواريخ بعيدة المدى في عدد من المحافظات العراقية الحدودية في الشمال والجنوب، بينها محافظات البصرة ونينوى وكركوك. وزادت إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق في نشرتها الخبرية صباح هذا اليوم على ذلك أن الصواريخ هذه تستهدف على الأرجح ضرب الدول الكويت والسعودية وتركيا في حال انتقال الحرب من أفغانستان إلى العراق كما يتردد. قادمون من كركوك أفادونا أن السلطات العراقية والمستوطنين العرب في مدينة كركوك أصيبوا بالخوف والهلع حين العثور على جثة ضابط برتبة نقيب يدعى عادل عبد السلام من الاستخبارات العسكرية مقتولا، وقد اخترقت عدة رصاصات جسده. يذكر وبحسب أولئك القادمين أنه عرف عن القتيل استخدامه للقسوة والعنف بحق المواطنين من كرد وتركمان بالأخص، مبعث الخوف والهلع الاعتقاد بأن مقتله مقدمة لاندلاع عمليات مسلحة ضد الحكومة العراقية في أجواء أولى حروب القرن المشجعة على تنفيذها. هذا وتواصل القطاعات العسكرية العراقية احتلالها للعديد من القرى الكردية عند خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية وبين الإدارة الكردية في أربيل، والتي قامت باحتلالها مؤخرا ومما قالته إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق بهذا الصدد أن أحزابا كردية بعثت بمقاتليها إلى مناطق القرى المحتلة تلك لرد القوات العراقية على أعقابها واسترداد القرى التي احتلتها، إلا أن أي مصدر كردي لم يؤكد إلى الآن على الخبر الذي أورزته الإذاعة الإسلامية المعارضة. هذا وضمن الاستعدادات التي تتخذها الحكومة العراقية لمجابهة هجوم أمريكي محتمل على العراق وفي إطار الحرب الراهنة على أفغانستان، كما يتردد انفردت صحيفة تكريت المقربة من الأوساط الحاكمة في العراق بنشر خطة لوزارة الدفاع العراقية لاستدعاء مواليد خدمة الاحتياط. تمتد أي الخطوة لغاية عام 2003، ونسبت الصحيفة القول إلى ما سمتها بمصادر مطلعة من أن خطة العام المقبل تتضمن استدعاء 6 مواليد، وتشمل الخطة المواليد 57 لغاية 76، ومن بين المواليد التي سيتم سحبها في العام القادم المواليد 58 و66. ولم تشر تلك المصادر حسب الصحيفة إلى المواليد الأخرى التي تقرر استدعاؤها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ننتقل إلى السليمانية، حيث أكد ناطق كردي أن مسؤولا في الاتحاد الوطني الكردستاني التقى مسؤولين أتراك في أنقرة وبحث معهم في العلاقات الثنائية بين حزبه والحكومة التركية. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
في طريق عودته إلى كردستان العراق، التقى الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان التي تتخذ من السليمانية إدارة لها، التقى أوغور زيال وكيل وزارة الخارجية التركية أمس. وفي اللقاء الذي وصفه ناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء في السليمانية، وصفه بالودي للغاية، جرى بحث الظروف المستجدة على الساحة العالمية وما يتعلق بالأوضاع في المنطقة من الناحية السياسية. وبحسب الناطق الذي كان يدري بحديث لإذاعة العراق الحر، أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية التركية والاتحاد الوطني الكردستاني كانت محورا من محاور اللقاء. ومن جانبه تحدث الدكتور برهم صالح للمسؤول التركي عن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءاته بالمسؤولين. وزاد الناطق أن رئيس الحكومة الكردية أجرى في مساء اليوم نفسه عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي المؤسسات الحكومية التركية المختلفة. ومن المقرر أن يواصل الدكتور صالح اليوم أيضا لقاءاته بالمسؤولين الترك. يذكر أن الدكتور برهم صالح كان قد التقى في أمريكا المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض وفي الخارجية الأمريكية وفي مقر المنظمة الدولية، وفي مقدمتهم رئيس مكتب نائب الرئيس الأمريكي والدكتور دانيلو تورك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، وبينون سيفان مساعد الأمين العام مدير برنامج العراق في المنظمة الدولية، كما التقى مندوبي وسفراء دول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وبحسب التقارير التي وزعتها رئاسة مجلس الوزراء في كردستان، أن الدكتور برهم كان قد ألقى محاضرة في الندوة التي أقامها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك والتي أدارها السفير ريتشارد مورفي، كما شارك في ندوة أخرى عقدها منتدى الشرق الأوسط والتي أدارها دانيال بايز مدير المنتدى. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الأعزاء، نعود لمتابعة ملف الأنثراكس، حيث نشرت صحيفتان غربيتان بارزتان مقالين حول الموضوع.
صحيفة ألمانية بارزة تحدثت عن عالمة بيولوجية عراقية قد تكون وراء صنع بكتيريات الأنثراكس، ولا صادق تعرض للمقال المنشور في الصحيفة الألمانية.
نشر صحيفة سودوش زيتونغ الألمانية مقالة تحدثت فيها عن امرأة تدعى رحاب طه، يشتبه في كونها الشخص الرئيسي وراء البرنامج العراقي لإنتاج الأنثراكس أو الجملة الخبيثة. قالت فيها: هل تقود آثار الإرهاب إلى الرئيس العراقي صدام حسين مرة أخرى؟ وهل تقود بالتحديد إلى امرأة تعرفها دوائر المخابرات تحت اسم الدكتورة باسيلوس؟ كانت رحاب طه وربما ما تزال مديرة برنامج الأسلحة البيولوجية، وتقول مصادر المخابرات الأمريكية إن 3 مختبرات في العالم فقط يمكنها إنتاج الأنتراكس وأحدها في العراق. وقالت الصحيفة: يشكل الدكتاتور صدام حسين والأنتراكس ورحاب طه ثالوثا يذكرنا بأسوأ فترة في تاريخ الشرق الأوسط. ففي السبعينات شرع صدام حسين في تنفيذ برنامج واسع يهدف إلى استرجاع العقول المهاجرة، وعرض على العلماء والباحثين العرب في الغرب مرتبات ضخمة للعمل في العراق، وكان عرضه خليطا من إغراء بمرتب جيد ومخاطبة لضميرهم الوطني، إذ كان يقول: أن تعملوا للعراق فكأنكم تفعلون شيئا للقضية العربية. فكان أن وفد المئات إلى العراق ولم يغادره غير عدد بسيط منهم منذ ذلك الوقت. وكان واحدا ممن توجه إلى العراق وظل فيه رحاب طه التي تبلغ من العمر حوالي 45 عاما، وقد درست البيولوجيا في إنجلترا وتخصصت في مكافحة آفات المحاصيل، وعملت في بغداد في إطار فريق يتكون من 12 عالما في منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية تقع في منطقة سلمان باك بالقرب من موقع بابل التاريخية. وعندما تم إعلام الولايات المتحدة أول مرة بأن العراق قد ينتج أسلحة بيولوجية، أنكرت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية هذه الإشاعات، وكان صدام حسين في ذلك الوقت ما يزال يعتبر صديقا للغرب. ولم تغير الحكومة الأمريكية رأيها إلا بعد أن التقطت صور بالأقمار الصناعية لمنطقة سلمان باك، كما جاءت إشارة أخرى في منتصف شهر آذار من عام 1990 عندما أعدم صدام الإيراني فريد بازوفت بتهمة أخذ عينة من التراب من منطقة سلمان باك. وفي عام 1995 نقلت الصحف عن رحاب طه إقرارها بأنها أنتجت كميات كبيرة من الأنثراكس ومن السم الناتج عن تناول اللحوم الفاسدة، كما قال خبراء الولايات المتحدة العسكريون إنها كانت مسؤولة بشكل رئيسي عن برنامج الأسلحة البيولوجية العراقي، علما أن زوجها هو وزير النفط العراقي عامر رشيد العبيدي. ومضت الصحيفة إلى القول إن كون العراق واحدا من 3 دول فقط تنتج الأنثراكس في مختبراتها لا يعني بالضرورة أنه يجب إلقاء اللوم على صدام حسين فيما يتعلق بهجمات الأنثراكس في الولايات المتحدة، إذ يريد صدام حسين أن يضمن بقاءه السياسي كما ورد في الصحيفة، وأولئك الذين يعرفونه يعتقدون أن حدسه لابد وأن حذره من أداء أي دور في الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، مما قد يعرضه بالتالي إلى المزيد من الضربات الأمريكية. وقالت الصحيفة أيضا: من المحتمل أن جزءا من الأنثراكس والسم الذي أنتجته رحاب طه تم تدميره على يد مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، ومن غير المعروف حتى الآن فيما إذا كانت بعض بقاياه أو كميات أكبر قد وجدت طريقها إلى الولايات المتحدة.
صحيفة واشنطن بوست فنشرت مقالا جاء فيه أن المسؤولين عن نشر الأنثراكس هم من داخل الولايات المتحدة. أكرم أيوب في العرض التالي. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها من واشنطن أمس الجمعة إن كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA يرون أن إصابات الأنتراكس أو الجمرة الخبيثة التي طالت واشنطن ونيويورك وفلوريدا من المرجح أن تكون من عمل فرد أو مجموعة من المتطرفين من داخل الولايات المتحدة، كما أنه من غير المحتمل أن يكون هؤلاء على صلة بمنظمة القاعدة الإرهابية التابعة لابن لادن. وأعرب كبار المسؤولين كذلك عن قلقهم المتزايد من أن يؤدي الإرهاب البيولوجي إلى صرف انتباه الرأي العام عن التهديد الأكبر الذي يشكله بن لادن وشبكة القاعدة، والذي يعتقد أنهم يخططون لموجة ثانية من الهجمات التي يمكن أن تحدث في أي وقت ضد مصالح الولايات المتحدة في الداخل والخارج. الصحيفة نقلت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين أن جميع التقارير المخابراتية الأمريكية المتعلقة بالتهديدات لم تربط بين الرسائل الملوثة وبين منظمة القاعدة أو أي تنظيمات إرهابية معروفة، وأن الدلائل المتوافرة لحد الآن والمأخوذة عن عينات السبورات لا تشير إلى وجود صلة قاطعة لها بحكومة أو مختبر أجنبي. وأضافت الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين الكبار أن جميع الدلائل تميل إلى كون مصدر الأنثراكس من داخل أمريكا، ملاحظا عدم وجود ما يدل على أنها عملية إرهابية من الخارج. الصحيفة الأمريكية قالت إن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة تفتيش الخدمات البريدية الأمريكية ينظرون في مجموعة واسعة من الممكنات المحلية، من بينها جماعات يمينية تدعو للكراهية ومواطنون أمريكيون متعاطفون مع قضايا الجماعات الإسلامية المتطرفة، ولكن ليست لديهم أدلة قاطعة حول المشتبه بهم، كما أنهم ليسوا على يقين حتى من وجود رسائل أخرى تحمل البكتيريا القاتلة. وقد أظهرت عمليات التفتيش في أكوام الرسائل الموجهة إلى مبنى الكابيتال الأمريكي والدوائر الحكومية الأمريكية الأخرى عدم وجود رسائل ملوثة ببكتيريا الأنثراكس، مما دعا كبار موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى افتراض أن الرسالة التي وصلت إلى توماس داشل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قد تكون هي الوحيدة من مصدر محلي. ونقلت الصحيفة أيضا عن أحد المحققين قوله إن إمكانيات تطاير سبورات بكتيريا الأنثراكس في الهواء متوافرة في الرسالة التي كانت موجهة إلى داشل. وعلى الرغم من وجود إجماع لدى المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات المركزية الأمريكية بأن شبكة القاعدة تخطط لشن هجمات أكثر خطورة، أشار أحدهم إلى عدم وجود من يظن بأن رعب الأنثراكس الذي تمر به الولايات المتحدة هو الموجة القادمة من الإرهاب، إذ لا توجد معلومات مخابراتية حوله، كما أنه لا يتماشى مع النموذج الذي تسير على هديه شبكة القاعدة. وأضافت الصحيفة أن المعلومات المخابراتية المتوافرة لم تجد رابطا بين الرسائل الملوثة بالأنثراكس وبين الجماعات الإرهابية الأجنبية المعروفة. وفي الوقت الذي حذر فيه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية روبرت مويلر من إمكانية شن هجمات إرهابية أخرى، أعرب الرئيس بوش ومسؤولون أمريكيون بارزون آخرون عن شكوكهم حول مسؤولية بن لادن والقاعدة فيما يتعلق بالأنثراكس. إلى هذا قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعي العام الأمريكي وآخرون بأنهم لم يعثروا على صلة تربط بين الرسائل وبين بن لادن، وأعربت كذلك سلطات أمريكية رفضت الكشف عن هويتها عن شكوكها المتنامية في اكتشاف مثل هذه الصلة. وأشار أحد المسؤولين إلى أن الدليل الوحيد الهام الذي يزيد من احتمال تورط جماعة إرهابية أجنبية يتمثل فيما توصل إليه علماء السلوك في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يرون أن الذي قام بكتابة الرسائل الموجهة إلى داشل وشبكة أخبار NBC ودائرة بريد نيويورك لم يتعلم اللغة الإنجليزية باعتبارها لغته الأولى. لكن كاتب الرسائل يقول العديد من المسؤولين يمكن أن يكون عاش في الولايات المتحدة لبعض الوقت، وأن جميع الدلائل الأخرى التي جمعت لا تشير إلى وجود مصدر أجنبي وراء الرسائل. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن الحاخام أبراهام كوبر قوله أن العبارات المناهضة لإسرائيل في رسائل الأنثراكس وكذلك تصريحات بن لادن وجدت لها صدى لدى الجماعات المتطرفة الأمريكية. فإحدى هذه الجماعات وتدعى أريان أكشن أثنت على هجمات 11 أيلول في موقعها على شبكة الإنترنت معلنة إما الحرب مع اليهود ضد القاعدة أو مساندة القاعدة في حربها ضد اليهود. وأضاف كوبر بأن اجتماعا عقد هذه السنة في بيروت وحضره جماعات من النازيين الجدد والمتطرفين الإسلاميين اتحدوا في كراهيتهم لليهود مؤكدا على أن بعض المتطرفين أخذوا يعولمون أنشطتهم. وقالت الصحيفة أن العنصريين البيض كانت لهم صلات في الماضي بالأنثراكس لكن تلك الصلات لم يكن لها علاقة بأي هجوم. صحيفة واشنطن بوست لفتت إلى أن كوبر ومسؤولين في سذرن بوفرتي لو بروجكت الذين يراقبون جماعات الكراهية داخل الولايات المتحدة أشاروا إلى عدم وجود دلائل على توافر القدرة لدى جماعة محلية على شن هجمات بالغة التعقيد بالأنثراكس. فإحدى التحديات التي تواجه الإرهابيين تتمثل في تغيير بنية الأنثراكس لكي يتطاير في الهواء وينتشر في مساحة واسعة. وكان صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت هذا الأسبوع أن السبورات في الرسالة الموجهة إلى داشل جرت معاملتها بمادة كيميائية مضافة عن طريق استخدام تكنولوجيا متطورة لا تتوافر إلا في الولايات المتحدة أو العراق أو الاتحاد السوفيتي السابق. الصحيفة نقلت عن آري فلايتشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحققين يظنون أن مجموعة كبيرة من الناس بإمكانها ارتكاب هذه الجريمة. ونقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين إشارتهم إلى عدم وجود دلائل تشير إلى تورط روسيا أو العراق. وفي الوقت نفسه أظهرت تقصيات مكتب التحقيقات الفيدرالي للمختبرات الخاصة والحكومية في الولايات المتحدة عدم وجود نقص في المخزون من الأنثراكس أو أي دلائل تثير الشبهات. ونقلت الصحيفة عن جيفري كوبلان مدير مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة رأيه في وجود أكثر من رسالة واحدة ملوثة مشيرا في هذا الخصوص إلى كمية الأنثراكس الضئيلة التي وجدت في الرسالة الموجهة إلى وكالة المخابرات الأمريكية وذلك في معرض رده على من يظنون أن مصدر السبورات واحد. وبالمقابل نقلت الصحيفة عن ويليام باتريك المتقاعد الذي كان يعمل في منشآت الجيش الأمريكي في فورت ديتريك بأن السبورات حين تمس الأرض تلتصق بها ومن الصعوبة بمكان أن تعود للتطاير في الهواء مؤكدا على أن الرسائل الملوثة قد تسبب التهابا جلديا أما الإصابة بالأنثراكس الرئوي فتبدو بعيدة الاحتمال على حد قوله وحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست. أظهرت التحاليل المختبرية الأساسية التي أجريت على غبار الأنثراكس الجمرة الخبيثة الذي أرسل إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشل أنه من النوع الذي يظل عالقا في الهواء ويحمل علامات تشير إلى أن مصدره هو التصنيع العسكري العراقي. في هذا الإطار نقلت شبكة ABC التلفزيونية الفضائية الأمريكية عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة أن غبار الأنثراكس المرسل إلى داشر مشبع بمادة كيميائية تعرف باسم بنتونايت. يذكر أن مادة بنتونايت الكيميائية تمنع التصاق غبيرات الأنثراكس ببعضها وتساعد في إبقائها عالقة في الجو لمدة طويلة من الزمن. ورأت المصادر نفسها أن هذه المادة هي من المواد التي تستخدم في البرنامج العراقي لتصنيع أسلحة بيولوجية. لكن ABC لفتت إلى أن دولا أخرى غير العراق تستخدم بدورها مادة بنتونايت الكيميائية. في غضون ذلك نقلت شبكة التلفزيون الأمريكي عن خبراء لم تذكر أسماءهم ترجيحهم أن تكون جهات أخرى قد أنتجت البنتونايت عن طريق استخدام التقنيات العراقية. لكن مسؤولين أمريكيين لم تذكر الشبكة أسماءهم حذروا من أنه حتى في حال ثبوت كون العراق أو العلماء العراقيين مصدر الأنثراكس، فإن السؤال يظل قائما في شأن الجهة أو الأشخاص الذين قاموا بإرسال الرسائل. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض آري فليشر نفيه أن تكون التحليلات المختبرية التي أجريت على الرسائل الموجهة إلى داشل أثبتت أن غبيرات الإنثراكس فيها مشبعة بمادة بنتونايت. هذا في حين نسبت الوكالة إلى مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة منشأ الإنثراكس في الرسالة الموجهة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي. من ناحية أخرى، نسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى مسؤول آخر في واشنطن أن هناك أدلة تشير إلى أن الإنثراكس المستخدم في رسالة مجلس الشيوخ يتضمن مادة كيميائية، لكن من غير المعلوم لحد الآن ما إذا كانت المادة هي بنتونايت التي تدخل في التصنيع العسكري في بعض الدول أم مادة أخرى. أما رئيس لجنة التفتيش الدولية السابقة أونسكوم ريتشارد باتلر فلفت إلى وجود إشارات توضح أن الإنثراكس الذي يوزع في الولايات المتحدة عبر الطرود والرسائل البريدية هو من مصدر أمريكي محلي. يذكر أن باتلر كان يرجح في السابق وجود صلة بين الإنثراكس والعراق. في الوقت ذاته قالت المسؤولة في مكتب التحقيقات الفيدرالي ساندرا كارول أن التحليلات المختبرية ترجح أن تكون غبيرات الإنثراكس من صنع محلي أمريكي. على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء التشيكية أن العلماء الذين يحللون بكتيريات الجمرة الخبيثة التي انتشرت في الولايات المتحدة عن طريق الطرود البريدية رجحوا أن يكون مصدرها إحدى الدولتين العراق أو تشيخيا. ونقلت الوكالة عن محلل بيولوجي لم تذكر اسمه تأكيده أن المختبر الذي أنتج البكتيريات هو مختبر حكومي متطور، مشيرة إلى أن بكتيريا الجمرة الخبيثة أو الأنثراكس يمكن إيجادها في السهول التي تعيش فيها قطعان الماشية، لكن تحويلها إلى غبيرات فائقة الصغر لها قدرة البقاء في الجو لمدة طويلة أمر لا يمكن إتمامه سوى في المختبرات المتطورة وعبر تقنيات عالية الجودة. ولفتت الوكالة إلى أن العلماء في الولايات المتحدة يرجحون أن إحدى الدولتين العراق أو جمهورية تشيكيا هي المصدر الذي خرج منه الإنثراكس أو بكتيريات الجمرة الخبيثة إلى الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن أحد العلماء المطلعين على مجريات التحقيق في ملف الإنثراكس أن أسماء عدد من الدول مدرجة في قائمة المصادر المشتبه فيها في مقدمتها العراق وتشيكيا. يذكر أن شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية قالت في التقرير الذي بثته في هذا الخصوص إن المعروف حتى الوقت الحاضر هو أن العراق استخدم مادة بنتونايت في إنتاج أسلحته البيولوجية. في محور آخر، أعلن وزير الداخلية التشيكي ستانيسلاف غروس أن محمد عطا الذي يعتبر من أبرز الخاطفين الذين نفذوا اعتداءات 11 أيلول الماضي التقى العام الحالي دبلوماسيا عراقيا في العاصمة التشيكية براغ. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن غروس أن عطا التقى الدبلوماسي العراقي أحمد خليل إبراهيم سمير العاني قبل أسابيع من طرد الأخير من جمهورية تشيكيا في 22 نيسان الماضي، مضيفا أن العاني كان ضابطا في أجهزة الاستخبارات العراقية وأن التحقيق في تفاصيل اللقاء بينه وبين عطا ما يزال جاريا. وكالة أسوشيتد بريس من ناحيتها نقلت عن مسؤول في الاستخبارات التشيكية لم تذكر اسمه أن بلاده زودت الولايات المتحدة بالمعلومات المتوافرة حول ملف عطا والعاني، هذا في حين أشارت الوكالة إلى أن المسؤولين التشيك ما زالوا يحققون في عدد المرات التي زار فيها عطا براغ. وفي هذا الخصوص نقلت الوكالة عن وزير الداخلية التشيكي أن الزيارة الأولى لعطا تمت في 2 حزيران 2000 حين جاءها من ألمانيا عن طريق حافلة لنقل الركاب، وفي اليوم الثاني غادر براغ عن طريق المطار إلى الولايات المتحدة. إلى ذلك نسبت الوكالة إلى المسؤول الحكومي التشيكي نفسه أن بلاده ما تزال تحقق فيما إذا كان العاني قد التقى في جمهورية تشيكيا خاطفا آخر من خاطفي الطائرات الأمريكية. في سياق ذي صلة قال رئيس الجمهورية الإيرانية السابق هاشمي رفسنجاني إن الولايات المتحدة تحصد ما زرعته يداها في مسألة انتشار بكتيريات الجمر الخبيثة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رفسنجاني في خطبة أمس الجمعة أن واشنطن زودت بغداد في سنوات الحرب العراقية الإيرانية ببكتيريات الإنثراكس لتعود هذه المادة وتجتاح بعد كل هذه السنوات المدن الأمريكية. في هذا الإطار تحدثنا إلى الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوريزادة، وسألناه أولا عما إذا كان يعتقد أن رفسنجاني أراد من كلامه هذا اتهام العراق بتصدير الأنثراكس المنتشر إلى الولايات المتحدة.
ربما يعني كان وراء ذهنه العراق و ما تعرض له الإيرانيون خلال الحرب من القصف الكيميائي، قصف الكيميائي والقنابل الكيميائية. ولكن أعتقد بأن الرئيس رفسنجاني في الوقت الحاضر هو ليس مخولا بالتحدث عن موقف إيران الحقيقي تجاه الأزمة الراهنة، فلذلك فأنه كبقية رجال الدين والمسؤولين يتحدثون عادة دون أن يكون لهم صلة مباشرة بما هو الموقف الإيراني الرسمي.
طيب دكتور نوريزادة، في هذا الإطار فيما الحرب جارية في أفغانستان والآراء تتضارب في شأن اتساع نطاق هذه الحرب وشمولها العراق، هل تعتقد أن طهران يمكن أن تعارض مثل هذا الاتساع، اتساع الحرب في حال شمولها العراق بالذات؟ لأن العراق كما نعرف هو يعني إيران والعراق دولتان تقليديتان في عداوتهما.
إن أهم ما يعني هو مطمح الرأي أو نظر الإيرانيين في الوقت الحاضر هو أن تكون حرب الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الإرهاب في أفغانستان حربا قصيرة، ولا تريد إيران توسع رقعة الحرب بالنظر إلى أن هناك من يقول بأن هناك أجندة خفية وراء الأجندة المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك هم خائفين من توسع رقعة الحرب ومن أن يستحدث العراق بعد أفغانستان، بالنظر إلى أن هناك من يعتقد بأن إيران ستكون الهدف الثالث بعد العراق لو توسعت رقعة الحرب واستحدثت العراق.
لكن بعض المراقبين يرون أن لإيران منفعة استراتيجية في ضرب أفغانستان والعراق باعتبار أن الدولتين الأفغانية تحت قيادة حركة طالبان والعراق تحت القيادة الحالية مثلتا على الدوام عدوتين استراتيجيتين لإيران على جناحها الشرقي والغربي، وأن تعرض الدولتين إلى ضربات قد تنتهي إلى مصلحة إيران من ناحية أن الآلة الحربية للدولتين والدور السياسي والنفوذ المذهبي أو الديني للدولتين ستتقلص.
نعم، هناك توجه نحو ذلك، هناك خاصة حول الرئيس خاتمي من يعتقدون بأن الوقت أدهان كي تتخلص إيران من عدويها العراق وطالبان على أيدي عدوها الأكبر أو الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن القضايا ليست بهذه السهولة. وفيما ينظر الرئيس خاتمي أيضا إلى الحرب الدائرة في أفغانستان باعتبارها حربا لابد أن تكون ذات أهداف بعيدة سواء الأهداف المعلنة، فهو يسعى للتعايش مع الواقع القائم. فلذلك فنرى بأنه فيما هناك لا تزال في إيران صرخات الموت لأمريكا، هناك اتصالات جارية بين تهران وواشنطن عبر الوسطاء وخاصة عبر السفير السويسري في تهران الذي حمل بعض الاقتراحات من جانب إيران ونقلت إلى الإيرانيين بعض الاقتراحات الأمريكية. وفي الوقت الحاضر نشاهد بأن هناك اتفاقا ما بين إيران وولايات المتحدة الأمريكية، الطائرات الأمريكية تمر أحيانا الأجواء المجال الجوي الإيراني دون أي مشكلة، وأيضا إيران تساعد بطريق أو آخر اللاجئين الأفغان وفقا لطلب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
طيب هل نستطيع أن نقول أن يعني هذه الحرب ضد حركة طالبان ومنظمة القاعدة في أفغانستان يمكن أن تشكل يعني قاعدة أو تمهد الطريق أمام شكل من أشكال تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران؟
بالتأكيد أعتقد بأن هذه هي أهم فرصة توفرت لإيران والولايات المتحدة الأمريكية لفتح الحوار المباشر وللتقلب على المشاكل العالقة بين البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران. والرئيس خاتمي خاصة هو يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتخلي عن توجهاتها الإدارية هي لإيران، وأيضا أن تفرج عن أرصدة إيران المجمدة وتلقي قرارات المقاطعة الاقتصادية. فأعتقد بأنه في نهاية هذا الحرب إذا صارت الأمور متفقا مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وفعلا تسقط طالبان ونشاهد قيام حكومة ائتلافية في أفغانستان بمشاركة التحالف الشمالي الذي يحظى بدعم إيران، فأعتقد بأن هذا ستكون نقطة انطلاق علاقات جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الحالة، في حالة العلاقات الجديدة، هل تعتقد أن بغداد بدأت تتخوف من مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، خصوصا إذا اتجهت هذا اتجه هذا المستقبل إلى يعني نوع من التطبيع؟ ربما تعتقد بغداد أنه ينتهي إلى تنسيق أمريكي إيراني لضرب العراق؟
ما من شك بأن أي تطبيع حقيقي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيكون بمثابة تعاون مستقبلي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا لزعزعة النظام القائم في بغداد. وهناك شواهد ومؤشرات تدل على أن الاتصالات قد بدأت فعلا بشأن العراق، وإيران رغم تحفظاتها هيال أي اتصال بين الفئات العراقية المعارضة الموجودة في إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، سمحت مؤخرا بأن يتم الاتصال وأن يجري بعض أقطاب المعارضة العراقية الشيئية في إيران الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور نوري زاده، سؤال أخير وعودة إلى مسألة الأنثراكس، يعني هل هناك أي شاهد أو شواهد تؤكد أن الحكومة العراقية استخدمت بكتيريات الأنثراكس في حربها ضد إيران حرب السنوات الثماني؟
في مجلة أصدرتها الدائرة العقائدية والإيديولوجية للقوات المسلحة الإيرانية هناك تقريرا يشير إلى استخدام الأنتراكس في موقع من مواقع الجبهات من قبل العراق أواسط الحرب الإيرانية العراقية، ولكن ليست هناك أدلة وشواهد تؤكد ذلك بصورة ملموسة. ولكن ما يمكن أن يقال أن العراق قد استخدم مختلف أنواع الأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية في عمليات الفجر وفي عمليات مختلفة في الجبهة الجنوبية وأيضا في جبهة كردستان.
الدكتور علي رضا نوريزادة، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا لكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. اتهم العراق الولايات المتحدة السبت بقتل مدنيين أفغانيين، وناشد منظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ إجراءات لوقف الهجمات الأمريكية في أفغانستان. وكالة أسوشيتد برس نقلت عن رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، إن بغداد تطالب الأمان العام للمنظمة باتخاذ إجراءات بموجب ميثاقها لوقف ما وصفته بالعدوان الأمريكي على شعب مسلم بحسب ما ورد في الرسالة العراقية. بغداد طالبت المنظمة أيضا بإرسال مساعدات فورية إلى الشعب الأفغاني. أظهرت التحاليل المختبرية الأساسية التي أجريت على عصيات الأنثراكس التي أرسلت إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشل أنها من النوع الذي يظل عالقا في الهواء ويحمل علامات تشير إلى أن مصدره هو التصنيع العسكري العراقي. شبكة التلفزيون الأمريكية ABC نقلت عن خبراء لم تذكر أسماءهم ترجيحهم أن تكون جهات أخرى قد أنتجت مكونات هذه المادة عن طريق استخدام التقنيات العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين لم تذكر الشبكة أسماءهم حذروا من أنه حتى في حال ثبوت كون العراق أو العلماء العراقيين مصدر الأنثراكس فإن السؤال يظل قائما في شأن الجهة أو الأشخاص الذين قاموا بإرسال الرسائل. أعلن وزير الداخلية التشيكي ستانيسلاف غروس أن محمد عطاء الذي يعتبر من أبرز الخاطفين الذين نفذوا اعتداءات 11 أيلول الماضي التقى العام الحالي دبلوماسيا عراقيا في العاصمة التشيكية براغ. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الوزير التشيكي أن عطاء التقى الدبلوماسي العراقي أحمد خليل إبراهيم سمير العاني قبل أسابيع من طرد الأخير من جمهورية تشيكيا في 22 نيسان الماضي، مضيفا أن العاني كان ضابطا في المخابرات العراقية وأن التحقيق في تفاصيل اللقاء بينه وبين عطاء ما يزال جاريا. قال رئيس الجمهورية الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني إن الولايات المتحدة تحصد ما زرعته يدها في مسألة انتشار بكتيريا الجمرة الخبيثة. ونقلت وكالة فرانس برس عن رفسنجاني في خطبة له أمس الجمعة أن واشنطن زودت بغداد في سنوات الحرب العراقية الإيرانية ببكتيريا الأنثراكس لتعود هذه المادة وتجتاح بعد كل هذه السنوات المدن الأمريكية بحسب تعبيره. أشار تقرير لجهاز المخابرات الدنماركي إلى تزايد ملحوظ في نشاط المخابرات العراقية في الدول الأوروبية. مسؤول في حزب عراقي معارض هو حزب الدعوة الإسلامية أكد لمراسلنا في بيروت هذه المعلومات وقال إن المعطيات المتوفرة لدى حزبه تؤكد أن بغداد نظمت بالفعل فرقا لتعقب المعارضين العراقيين في أوروبا بحسب تعبيره. إلى هنا ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة، شكرا لحسن إصغائكم.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.